قال عندك؟
لا خلاص يا مولانا، بس كنا عاوز اقول لهم ندعي لاخونا علي، برادر علي ابو راوي.
السلام عليكم. You know brother Ali Abrawi, the one who used to work with us during all the months of Ramadan, helping, volunteering. He got sick, had a stroke. Now he's a young man. May God have him, Allah Yashfi, Yafi, inshallah. If you like to visit him in the hospital, he's in Ulaid, in the room 803. If you want to visit him, inshallah. And may God, Allah Yashfi, inshallah.
Sheikh may Eid, inshallah. We're in Amman, inshallah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في نهايات دروسنا، ووعدتكم بأننا هذه الليلة نتناول آية من الآيات التي وضعت في غير موضعها وفهمت على غير وجهها. قوله تعالى فيما قصه الله تعالى من قصة قارون وموعظة أهل العلم له، حين قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآية في فهمها الخاطئ تجتزأ من بين السياق، فيؤخذ هذا الجزء البسيط ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، ما هو في قبلها وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وفي بعدها ولا تبغ الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ما عجبك من الآية غير ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ طب ما تكمل الآية يا بني آدم، كمل الآية. ده لما تقول ولا تنس نصيبك من الدنيا زي اللي بيقرأ فويل للمصلين ويسكت، وإن كان بيصلي يركع، أو يقرأ لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويسكت. يا أخي لا بتقولش كده، فيش آية بتقول لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والآية الأخرى في المعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تقول فويل للمصلين وتسكت، ويجي واحد يقول للتاني خذ اشرب خمرة، قال له الخمرة حرام، قال له ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. ده خمرجي عمل بيت شعر من الآية. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. نحن منغمسون في الدنيا، وبعدين ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا أخي اتق الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قلها لأبي ذر، قلها لأبي الدرداء، قلها لسلمان، قلها للزهاد، قلها لناس يعني يعدون على أصابع اليدين. ده فعلا تقول له ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنما تيجي الواحد منهمك في الدنيا من رأسه إلى أخمص قدميه وتقول له ولا تنس نصيبك من الدنيا، تيجي إزاي يعني؟ ده اللي منهمك بالدنيا تقول له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. لما يبتغي الدار الآخرة وينهمك بها وينسى نفسه، لعاوز يأكل، لعاوز يشرب، لعاوز ينام، لسائل في زوجة، لسائل في أولاد، لم دور على راحة جسم ولا على صحة بدن، فين يا أخي مالك؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنما كله كده بالمقلوب. يعني مثلا احنا في درس الفجر، الناس راح الشغل، تعذرهم ولا ما تعذرهمش؟ عنده شغل يا اخي، هيقعد يسمع لك الدرس انت ويبطل شغله اكل عيشه؟ فبيقعدوا الجماعه المتقاعدين طلعوا على المعاش عندهم بطاله، اللي ما فيش شغل بيقعدوا دون اصابع اليد الواحده. أنا بطل الدرس؟ لا ما بطلش، أخذ راحتي في الدرس، واللي نام ويصحى يصحى، واللي نام ينام، وأنا أكمل درسي، علم ينتفع به، ومش بزكي نفسي، بجتهد بفضل الله أن ما أقولش حاجة غلط، وأن علمي يكون من الكتاب والسنة، ولا تعصب لجماعة ولا الرأي ولا المذهب ولا أي حاجة. فأقول ما بيحضروش درس الفجر عشان رايحين الشغل، خطبة الجمعة مساكين واخدين ساعة رست استراحة اسمها زي ما سموها، فبيطير منها وقت كتير في الروحة وفي الرجعة، في من ساعة ما يطلع من الشركة لغاية لما وصلك الجامع، هو جاي على قد مثلا ما يسمع خطبة 5 دقايق ويصلي 5 دقايق ويرجع تاني، يدوب الساعة اتقضي، وأي تأخير فيه مشاكل، فيه لفت نظر، فيه جزة، فيه كذا. انت نسيت نفسك على المنبر، والله يسيب لك الجامع ويمشي. صلاة ايه ابو صلاة انت؟ ولا جمعة ايه ابو جمعة؟ سلم لي على ابو جمعة. فده مزنوق. طب وحتى في الأوقات التانية هو خلاص هو تكيف على إنه كده. دلوقتي أنا ما رضيتش أقول أذكار الصلاة على أمل إن أنا ألحق أكبر قدر ممكن أقول فيهم الدرس، برضو هم ماشيين. ليه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يروح يقعد مع التليفون شوية، مع التلفزيون شوية، مع امراته شوية، ينام شوية، يلعب شوية، مش في دماغه قصة الدين دي. قصة الدين والعلم، وإنه مثلا يعني ربنا أكرمنا وجينا هنا 3 أشهر دلوقتي، من يعني من منتصف رجب تقريبا لغاية منتصف شوال، واخدين 3 شهور، ومحضر نفسي أعلم الناس دورات علمية، ودي عقيدة ودي سيرة وده فقه وده حديث، والشيخ أبو العز هو بكلمة أيوة وهنعمل حاضر عم كل اللي انت عاوزه زيادة إن شاء الله. ما فيش، ما خدتش عشر اللي أنا عاوز أعمله، يا دوب شرحت لا إله إلا الله ما كملتهاش. طب فين أشهد أن محمد رسول الله؟ آه شرحت في دروس الفجر الحمد لله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان، خذت الوقت. كان نفسنا ناخذ الحج برضو نشرحه للناس اللي ناوي تحج قبل ما احنا نهج، لكن ما فيش. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله لك. حرام انه نجتزئ الايه على شاكله فويل للمصلين. وزي مثلا الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، تقف عندها ليه؟ مش تكمل الآية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. لو وقفت هنا ماشي، إنما أنت جايبها لي على الكفرة. هو يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، فدي في من آمن. إنما تاخد لي جزء من الآية وتضلل للناس. أنا شفت الإخوة بتوع التبليغ والدعوة كمان هم بيروحوا للمحلات ويدخل على الراجل في المحل، طبعا في أذان بأذن يعني وقت صلاة، والأخ التبليغي يقول له أخي في الله تعالى معانا المسجد صلي اسمع كلام الخير والإيمان، يقوم يرد عليه يقول له مش أنا في دكان، مش أنا شغال، مش ربنا يقول ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة آتي ولا تنسى نصيبك من الدنيا. عاوز نقفل المحل عشان أروح معاك الجامع أصلي؟ روح يا عم روح، ربنا يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وخذ من هذه الأمثلة كثير، وكل حد في الشغل يقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أيوة حد شال ما تنسى نصيبك من الدنيا، بس خد معاها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وعارف لما تعرف معناها هتلاقي أنت لما بتقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا تتعجب يعني أو تحتقر نفسك أو شيء من هذا القبيل. ده الآية بتقول لك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل نعمة ربنا أنعم بها عليك احتسبها للدار الآخرة، اجعلها في موازين الحسنات. الصحة، الوقت، مش عندك الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ربنا مدي لك صحة ابتغي بها الدار الآخرة، ربنا مدي لك وقت ابتغي به الدار الآخرة، ربنا معطيك نعم أخرى كثيرة ابتغي بها الدار الآخرة. وانت وبتبتغي الدار الآخرة ابقى خذ حظك من الدنيا. ايه حظك من الدنيا؟ تجري فيها جري الوحوش؟ حظك من الدنيا ليل ونهار للدنيا؟ حظك من الدنيا انك ما تفكر في صلاة ولا تفكر في طاعة ولا تفكر في الآخرة؟ لا، نصيبك من الدنيا تأكل تشرب تريح بدنك، نصيبك من الدنيا أمور مباحة، تريض جسمك، تركب فرسك، ترمي قوسك، تداعب زوجك، تربي ولدك أو تداعب ولدك، نصيبك من الدنيا أشياء من جنس المباحات هي نصيبك من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء الأنصاري، الأخوة دي كانت لها تكاليف ومتطلبات كثيرة جدا، كانت أكبر من أخوة النسب، لدرجة أنه اللي بموت كان ممكن يورث أخاه، لغاية لما نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخ مسألة أنه التآخي ذا ممكن واحد يورث الثاني، لكن هذا التآخي اللي جعل واحد مثل سعد بن الربيع اللي آخى بينه وبين عبد الرحمن ابن عوف، النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن ابن عوف ده كان حاجة كبيرة أوي في مكة، تاجر كبير، بس تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل، المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فراح عبد الرحمن بن عوف المدينة، يا رب ما لي غيرك، البيت التجارة الأموال كله متروك، ومن النبي عليه الصلاة والسلام لما يؤاخي بينه وبين سعد بن الربيع، سعد بن الربيع من أغنى الأنصار، فلما تمت المؤاخاة سعد بن الربيع خد عبد الرحمن بن عوف كده ايه في يدي زي ما بنقول احنا انجيجه كده فيه، تعال يا اخي، راح بيه على البيت، قال له هذا بيتي، بيت من طابقين، قال اول قال له لقد علمت الانصار اني اكثرهم مالا فهذا بيتي لك نصفه، اختار الدور اللي انت تحبه، وهذا مالي لك ستره، وتلك زوجتاي اختر احبهما اليك واحسنهما لديك لاطلقها لك فاذا قضت عدتها تزوجتها. اظن الكلام ده بالنسبه لنا وهم خيال، لكن دي كانت امور حقيقيه واقعيه في دنيا المدينة الفاضلة اللي أسسها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللي كنا بنتكلم عنها في الكتب، واحد أرسطو بيتكلم عن المدينة بمجرد كلام، إنما بقت واقعا حيا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يفرح عبد الرحمن بن عوف بالعروض اللي عرضها عليه سعد بن الربيع؟ لا، فعلى قدر ما كان عند سعد بن الربيع من الإيثار، على قدر ما كان عند عبد الرحمن بن عوف من النبل، قال له أخي بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق أنا رجل تاجر وأعرف التجارة، وتاجر صدوق وتاجر أمين، دله على السوق في أول يوم روح ومعاه فضل زاد، كسب يعني، وخد معاه عشاء. يوم والتاني والتالت أسبوع والتاني عبد الرحمن بن عوف عنده بيت، عبد الرحمن بن عوف متزوج اتجوز وجاي داخل على النبي عليه الصلاة والسلام لابس الحتة اللي هي نقول احنا الحتة على الحب، في ناس يقولوا الزفرة، أظن الزفرة يعني مدخلتش لسه المية، مدخلتش يعني مش زفرة من حاجة تانية. المهم داخل كده ايه شكله عريس فعلا، أول ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام قال له مهيم يا ابن عم، مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما الخبر؟ قال له تزوجت يا رسول الله. قال له أمهرتها؟ قال نعم، بنوات من ذهب، بنوات من ذهب. قال فأولم يا عبد الرحمن، أولم ولو بشاء. أنت بيت شهبندر التجار دلوقتي ما شاء الله يعني. أولم ولو بشات، إحنا عندنا بنقول ولو بشاين. يا عم بشات أنثى الخروف تقول لي بشاي، تضحك علينا تجيب لي شاي وجاتوه بشات. أولم ولو بشات، فذي كانت الأخوة اللي ما بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، الأخوة اللي كانت ما بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. أبو الدرداء واحد بيقول مش لاقيين الشاي دلوقتي يا مولانا، أصل أنا قاعد بتكلم على فترة ما قبل الثورة. فبقول له سيدنا سلمان قال لك أروح أزور أخويا أبو الدرداء، طرق الباب فتحت الباب أم الدرداء، شافها سيدنا سلمان رست الحالة، رست الهيئة، رست الثياب، فيعني التخت فكر إنه هي أرملة، فكر أن أخاه أبو الدرداء مات ودي مترملة في فترة الحداد والعدة، فبادرها بسؤال ما وراءك يا أم الدرداء؟ معقول أبو الدرداء مات وأنا معرفش؟ شكلك كده أرملة وفي العدة بتاعتها، ما وراءك يا أم الدرداء؟ قالت أبدا يا سلمان ولا شيء، أخوك أبو الدرداء لا نصيب له في الدنيا، أخوك أبو الدرداء لا نصيب له في الدنيا، يعني مش بيفكر في الدنيا بحاجة، يعني هتزوق لمين؟ معناها كده يعني هو صايم النهار وقايم الليل وما وراهوش غير الآخرة، أنا هتزوق لمين؟ فبقت عاملة زي المعتدة، فيوم سيدنا سلمان قال ماشي، فتحت له الباب شوية، جاء أبو الدرداء سلم على سلمان ودخل يجيب له تحية الضيف، عنده في البيت شوية تمر، فجاب له طبق تمر، هو ده الموجود، قال له كل يا سلمان، قال له وانت يا أبو الدرداء؟ قال له انا صايم، قال له انا ضيفك، انا ضيفك، كل معاي. اخويا يا اخويا سيبني صايم، قال له من حق عليك تاكل معاه وهتاخد ثوابك ونيتك، ثوابك موجود خلاص. فراح مفطره معاه، قال له أنا ضيفك الليلة، أهلا بي أخويا في الله. صلوا العشاء وروحوا، سيدنا أبو الدرداء فرش كذا حاجة لسلمان ينام عليها، إيش دي بطانية، إيش يقول الحاف حاجة كذا، قال له نام يا سلمان. قال له حاضر. أول ما نايم سلمان كذا هو خد جنب ورايح يصلي قيام الليل، واخده من أول والآخر. فرح سلمان قال له أبا الدرداء؟ قال له نعم. قال له نعم حاضر. فرح جاء أبو الدرداء على الدكة الإقصاد وعلى المصطبة على البتاع ونام. قال أسيبه شوية بس يروح في النوم ونصح أو مصلي. فقعد يحافظ على وضوئه وقعد يذكر ربنا، صلى على النبي زي ليلة الجمعة دلوقتي فيها الصلاة على النبي حلوة قوي. يا ترى مين اللي يفتكر؟ صلوا على النبي. فساب كده سلمان على إده إيه ما يروح في النوم وقام يصلي. بص لقى سلمان بيشيل الغطا من على رأسه ولا وجهه، لو نام يا أبا الدرداء انت ايه اللي انت عيد لي يا اخويا زي بتاع ليلتي في ايه؟ الحاضر كل لسه ما نامش، خلاص اطول الذكر المره دي، بدل ما هصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 100 اصلي 1000، يكون نام ان شاء الله. قام يصلي لا سلمان نام يا أبا الدرداء. قال له بعدين لك الليله انت كل شويه نام يا أبا الدرداء. حاضر. لا وإيه ومرن معاه وبيسمع الكلام. عدى التلت الأول والتلت الثاني وجاي أبو الدرداء يقوم، راح سلمان قام قال له الآن قم وأقوم معك. حلو أوي التلت الأخير ده. فصلي ما شاء الله أن يصليه تلت الأخير زي أيام ما كنا بنتهجد إحنا في رمضان. بس ما تفكرنيش. فاللي حصل إنه بعد ما خلص الصلاة وهيبقى في استعداد طالعين يصلوا الفجر ورا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سلمان قال له يا أبا الدرداء. قال له نعم. قال له إن لربك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. سيدنا أبو الدرداء اللي متغاظ الليلة دي مخدش الليل كله قيام وسلمان فطره، أول ما صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أخي سلمان عمل معايا كذا وكذا، فطرني وأنا صايم، نيمني كنت عاوز أقوم، وفي الآخر زعم أنه يقول كذا وكذا، إن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا أو لزوجك، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان. ده سيدنا أبو الدرداء تقول له ولا تنسى نصيبك من الدنيا وانت مستريح، تقولها له وحديه ما تجيبش الأول والآخر الآية دي، لأنه أول الآية هو مزود فيه، والغلو في الشيء منهي عنه. وابتغ فيما أتاك الله. ده هو الآخرة كلها واخداه، ناس نصيبه من الدنيا، ما زوجته دي من نصيبه من الدنيا. طيب راجل صايم النهار وقايم الليل، هيديها حقها منين؟ عارف القصة بتاع سيدنا أبي الدرداء دي رضي الله عنه؟ بتفكرني بقصتين. قصة امرأة جاية لسيدنا أبي بكر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبتقول له زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما أحسن زوجك، ليتنا كلنا ذاك الرجل. قالت له يا أمير المؤمنين، أقول لك زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. الله يبارك لك في زوجك ويبارك له فيك. يوم واحد صحابي قاعد، ربنا يذكرني باسمه، قال له يا رسول الله، قال له يا عمر، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنها لا تمدح زوجها، إنما هي تشكو. تشكو يا رجل، دي بتقول لك بيصوم النهار ويقوم الليل. قال أيوة هي بتشكو يا أمير المؤمنين، معنى إنه بيصوم النهار ويقوم الليل يعني مش مديها حقها يا أمير المؤمنين. هديها حقها منين وإمتى وإزاي؟ مصايم النهار وقايم الليل. قال له انت فهمت كده؟ قال له اه. قال له طب انت فهمت مسألتها او عرفت شكواها؟ خلص لها القضية بتاعتها. فرح لها فين زوجك؟ قلت له في البيت. قال لها هاتيه. جابته وقعد. قال له يا راجل انت؟ لا. بتصوم على طول؟ قال له اه. وبتقوم على طول؟ قال له اه. طب والمسكينه دي تغني ظلموه؟ تعمل ايه يعني؟ مش تديه حقها برضه؟ اسمع يا رجل، عندك في الصيام على أقصى درجة ممكنة صم صيام داود، صم يوما وافطر يوما. مش أقول لك ثلاثة أيام في الشهر ولا الاثنين والخميس، لا صم يوما وافطر يوما، مش على طول. وفي الليل تقوم ثلاث ليالي، والليلة الرابعة بتاعت مراتك تقوم معاها، تقوم معاها بالواجب. قيامك هيبقى نوم مع مراتك. فسيدنا عمر بيسمع وبيتعجب، قال له يعني انت قلت له ايه حكايتي يقوم ثلاث ليالي وينام الرابعة مع امراته؟ قال اعتبرته يا امير المؤمنين متجوز اربعة، فالثلاثة اللي مش موجودين ياخد حقهم قيام مع ربنا، والليلة الرابعة يديها لمراته اللي موجودة معاه، وده ما يمنعش انه هيقوم شيء من اول الليل شيء من اخر الليل، المهم يديها حقها. كل اربع ليالي يبقى ليها ليلة، يعني في الأسبوع ليلتين حلوين رضا. حد حايح حد لاقي؟ هو كان في فياجرة زمان عشان حلوين مرتين في الأسبوع، اعتدال برضه. فقال له يبقى كل أربع ليالي ليلة بتاعتها. سيدنا عمر قال له والله لست لأي أمريك أعجب. إنك أنت فهمت سؤالها ولا إنك أنت حليت مشكلتها؟ الاثنين أعجب من بعض. اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. هذه القصة، هذه قصة برضو فيها إيه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قصة ثانية على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نفر رهط جاءوا إلى بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادتهم، هم أدرى الناس بعبادته بالليل وبالنهار كله، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، عدوها قليلة يعني، ده ما فيهاش يعني مبالغة ولا غلو ولا حاجة. وبعدين قالوا لبعض ولما لا، أليس هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمش محتاج يبالغ في العبادة، إنما احنا لازم نبالغ. فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، لم يقل أبدا، ليه؟ عشان في يومين يحرم صيامهم العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا أبدا. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، يعني ترهبا يعني. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمقالتهم جمع لها الناس، وقام فيهم خطيبا بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام أو أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما تلاقي انت رهط زي دول قل لهم ايه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. سلمان نفسه اللي قال لأخي أبي الدرداء اللي قالوا لي لما مات ما وجدوا عنده شيئا، وما كان يحمل شيئا إلا كمتاع الراكب. متاع الراكب ده اللي هو ممكن يعني يبقى شايل له هدمة على كتفه وطبق يأكل فيه أو كباية يشرب فيها وحاجة كده إيه يقدر يرميها على كتفه ويحملها بعصا، ومنين ما يعني يمضي. ليه؟ لأنه سمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه الإنسان مثلا يتخفف من الأعباء في الدنيا ولا يكون له إلا كمتاع الراكب أو زاد المسافر، فرح عمل كده. فده تقول له ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأمثال هؤلاء. لكن تيجي لناس عايشين في كندا الدنيا طحناهم طح، الشغل واخدهم على قد ما ده، هي الدولة بتدي له فلوس بس بتستعبده تسترقه بتطحنه، ومش في كندا بس، ده في أمريكا وفي أوروبا. احنا عندنا لا، مش زي كده يعني، في البلاد العربية بدون مرتبات ضعيفة، بس لما تيجي تحسبها حسبة صح هتلاقي ان احنا بناخد مرتبات اكتر منكم، لان انت بتشتغل قد كده كام ساعة في اليوم والليلة، احنا بنشتغل قد كده. واحد حسب للعرب الوقت اللي بيشتغلوه لا ما بيحصلش نص ساعة، يعني احنا بنروح الشغل الساعة 8 الصبح وبنطلع الساعة 2، من 8 ل 12 4 ودي 2 6 ساعات، لقوا المحصلة ما بتوصلش نص ساعة. وخليك بتاخد لك يعني 1000 جنيه حتى، ايه اقتصاد النص ساعة؟ لا انت بتاخد، انت اغلى ومرتب اكبر من اللي شغال من 6 لـ6 ومطحون وبياخد 5000 دولار. فاحنا في بلادنا الدنيا ضيعة وهنا ضيع، بس الاخرة هي اللي ضيعة. الدنيا شغالة حلو قوي ومطحون انت في الشغل، إذا تبقت حاجة للدين يعني ما تبقت شيء، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، عيشني النهاردة وموتني بكرة. لا، مسألة ما تبقاش كده برضو، يعني شوية من التوازن، شوية موازنة، شوية اعتدال. احنا عندنا دين عظيم جدا بيقول لنا خدوا الدنيا وخدوا الآخرة، ما عندناش خدوا الدنيا بس وما عندناش خدوا الآخرة بس. انت عندك في الديانات السابقة البعد دول اللي مش بنسميهم، الدنيا دي أكبر همهم ومبلغ علمهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أيا كانت الحياة دي إن شاء الله تكون حياة كلاب، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. والتنكير هنا للتحقير على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. أولاد عمهم أو إخوانهم إن هم النصارى ولا بنسميهم ما فيش مشكلة عندنا، ما لهمش نفوذ زي التنين يعني بهد الحيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فدول فيهم الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فتلاقي فيهم مذهب الرهبنة بحاجة، واللي مش هيترهبن مكتوب له في الكتاب المقدس، معلش الفاصل لازم يكون طويل، مكتوب انه لا يدخل الغني ملكوت السماوات، يعني لازم يكون فقير يعني عشان يدخل الجنه لازم يكون فقير. ايوه احنا عندنا الفقراء ممكن يدخلوا الجنه قبل الاغنياء 500 سنه، بس الاغنياء هيدخلوا ولما يدخلوا هيبقوا فوق قوي عشان عملوا اعمالا ما عملهاش الفقراء، بس الفقراء حسابهم خفيف فسبقوهم بنصف يوم، ونصف يوم ده يعني 500 سنه. هذه المساله. إنما ما يدخلش الجنة عندهم الكلام ده في بتاع المحرف. لا، إحنا عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الاثنين مع بعض. اللي ترجمها سيدنا علي بقوله اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه الاثنين مع بعض. بس لما تيجي تعمل للدنيا شوف الدنيا قدرها ايه وشوف الآخرة قدرها ايه، واعمل لكل دار منهما على قدره. في حكمة بتقول لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ ذاك على سبيل التمثيل والتقريب، وإلا فالدنيا أقل من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فيبقى لكل قدرها. وقدر الدنيا في القرآن كما قال الله عز وجل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب نعمل إيه في هذا المتاع يا رب؟ قال فامشوا في مناكبها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني فامشوا في مناكبها، يعني خذوا بالأسباب، خذوا بالأسباب وامشوا بس، لا تسعوا، لا تجروا، لا تتسابقوا، لا تتنافسوا. وما الحاجات دي فين؟ قال في الآخرة، في الآخرة ديها سعى. أولها يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. مش معناها تجري، روح بدري، تهجير. لو يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير للجمع والجماعات لاستبقوا إليه. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب سعي بس يا رب؟ لا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سرعة بس يا رب؟ لا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله الفضل العظيم. بس السباق يا رب؟ لا، فاستبقوا الخيرات. كده كويس يا رب؟ لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. شوف، في الدنيا قال فامشوا، في الآخرة قال فاسعوا، سابقوا، لا وسارعوا، سابقوا فاستبقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يصل الأمر إلى أوج عظمته ففروا إلى الله. وما دامت إلى الله يبقى دي ما ينفعش فيها كل اللي فات، يبقى دي عاوزة فرار. ففروا إلى الله. إيه ده؟ الآية ده قدر الآخرة. أنت عرفت قدر الدنيا فامشوا بس، وقدر الآخرة فاسعوا وسارعوا وسابقوا فاستبقوا، في ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا إلى الله. آخرة جنة، رضوان الله، لقاء الله، رؤية الله، يبقى ففروا إلى الله. طب احنا كده، هل نحن هكذا ولا الدنيا عندنا مقلوبة؟ مقلوبة، بس مش المقلوبة الشامية، كانت تبقى حلوة دي، كانت تبقى أكل عسل، إنما دي مقلوبة يعني الدنيا رأسها في الوحل وفي الطين ورجليها فوق مرفوعة ويريت مكسية بعريانة. كنت كل ما ببص في الدنيا، ليه الدنيا ماشية كده بالمقلوب؟ ليه حط رأسها في الطين ورفع رجليها فوق؟ أقرأ البروتوكولات أعرف السبب. كل اللي موجود في الدنيا هتلاقيه في البروتوكولات، تقرأ كلام نظري وتقارنه بالواقع العملي تلاقيه هو. عشان كده الأمة وصلت لما وصلت إليه. بس إن شاء الله دي فترة مرض وهتخف منها، هتتعافى منها. علمونا علماؤنا أن أمتنا تمرض ولا تموت، لأنها مرتبطة بهذا الدين الذي حكم الله بانتصاره مهما كانت الظروف. فقال مثلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الجهود الجبارة دي اللي لها 12-13 قرن والله متم نوره ولو كره الكافرون. دي آية الصف، آية التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إيه الفرق بين الاثنين؟ آية التوبة بشارة بالنصرة في الوقت الحالي، وآية الصف بشارة بالنصرة في المستقبل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم دلوقتي ويأبى الله إلا أن يتم نور. آية الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في المستقبل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وبعدين تجي لك الآية الثانية في الآيتين كما هي، هو الذي أرسل رسوله في الأقصد في السورتين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ظهور حجة وبرهان وظهور سيف وسنان. حد كان يصدق شوية ناس محاصرين لهم 17-18 سنة يغلبوا الجيش الذي لا يقهر، وحرب مش 6 ساعات ولا 6 أيام، 6 شهور خلت وبدأنا في 7. ليه؟ لأنه إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خس. وبعدين دي مش حرب إسرائيل، دي أمريكا بكل ما أوتيت من قدرات وقوة، يعني أسلحة وجنود وفلوس، وربما وراهم ومعاهم والصبيان بتوعنا. لا، هم دول الرجال اللي هم دول اللي بيورونا كيف يكون الولاء لأعداء الله. هتسمي مين وما تسميش مين؟ ما تسميش. فتخيل الدنيا بأسرها، العالم كله ضد غزة، ولما يكون ربنا معاهم خلصت. من كان الله معه فمن عليه. أهو ده نموذج حي، إنه لما ربنا ينصرنا هينصرنا. ودي الطائفة المنصورة اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي. شوف سماها إيه؟ طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى وهم تحت الأرض، لا يضرهم من خذلهم. شوف كلام النبي عشان تصلي عليه وتصلي عليه من كل قلبك عليه الصلاة والسلام. شوف الكلمة وشوف تطبيقها في الواقع. لا يضرهم ايه؟ طب وريني حد كده ما خذلهمش. مش العرب عملوا مؤتمر في الرياض وقعدوا يتغدوا فيه؟ كانوا قراراتهم ايه؟ وقف اطلاق النار، وقفت، وادخال المساعدات دخلت. ده حتى ده تخيل ابو عبيده كان بيقول لهم احنا ما مش عاوزينكم يعني تساعدونا باسلحه ولا جيش، لا سمح الله. انما وصلت لدرجه انه شويه اغاثه انسانيه، شويه ادويه، مش عارفين تدخلوهم. طب بالله لما تبقى دي الصوره الحيه، مش هو ده معنى الخذلان؟ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وجاي أمر الله جاي هناك في آية المائدة، فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفاتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فأمر الله جاي جاي، ودي مقدمات، لأنه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. حصل ولا ما حصلش للبتوع؟ حصل، ساءت وجوههم الدام الدنيا كلها، طالما حاول أن يحسنوا وجوههم القبيحة ولكنها ساءت. ليسوء وجوهكم، هذه حصلت. طيب إيه اللي باقي؟ وليدخلوا المسجد، يطلع عين الأقصى كما دخلوه أول مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. العلو المادي والعلو المعنوي، وأدي في علو الآن ولتعلن علوا كبيرا. ودي حد شاف علو زي كده؟ حد سمع عن علو زي كده؟ حد شاف دمار زي كده؟ ايه ده؟ طب قنبلة هيروشيما ونجازاكي تروح في اللي عملوه الصهاينة في غزة يعني ايه؟ ولا حاجة، حاجة لا تكاد تذكر. هيروشيما ونجازاكي، يبقى هو ده ولا تعلن علوا كبيرا. فاحنا بننتظر يعني أمر الله. وبعدين أنا شفت حاجات النهاردة ومبارح اللي ما كانتش قديمة، فيبقى النذر شغال، الله ينور. إيه؟ في غرق، في غرق، في سيول، في ال في ها في دول المؤامرات، حاجة عجيبة، في ريح عاتية صلصة زي اللي ربنا أهلك بها عاد، ريحا صرصرا عاتية، وفي سيول، وفي لو لفت انتباهي حاجة، انه على اخر رمضان الخسوف اللي حصل، وصلينا هنا صلاة الخسوف، وكان عندنا حاجة بسيطة خالص لانه كان جزئية، او بيقولوا شوية كده كان كلي احنا بنصلي، لكن ده قعد في بلاد تانية بخمس ساعات. المهم انه في بعض الاحاديث بتشير الى انه السنه اللي يقع فيها خسوف في رمضان انتظروا فيها من ايات الله الشيء العجيب. وانا كنت فاهم ان الخسوف ده يعني ممكن يكون في نص رمضان حاجه، المهم قالنا على اخر رمضان 29 رمضان باين، المهم خسوف في رمضان وارد جدا 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 انه السنه دي اللي بيقع فيها خسوف تبقى مقدمة لخروج المهدي رضي الله عنه، وهتشوفوا آيات الله وانتصار الإسلام في ربوع الدنيا. والسعيد من كان جنديا لله عز وجل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طولت عليه، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اسال الله من واسع فضله، اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، اسال الله ان يرزقنا من فضله، وان يرينا نصرة دينه، وان يجعلنا من جنوده المفلحين الغالبين المنتصرين. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واشف أخانا علي أبا راوية، شفيه شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه وعافه والطف به، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعاء واستجب دعاءه، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر إخواننا في غزة، والطف بهم وأيدهم ووفقهم. اللهم أمن روعهم اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعم جائعهم، أمن خائفهم، أكس عريانهم، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك بالأعداء الظاهرين وبآخرين من دونهم نحن لا نعلمهم أنت تعلمهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك وانتقم منهم جزاء خياناتهم وخذلانهم لإخوانهم ومخالفتهم لدينهم، اسلبهم إمهالك وعجل بانتقامهم وبالانتقام منهم واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أدم المحبة بيننا، اللهم أنزل السكينة علينا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.